صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن أهمية الفكر في عدة محاور. المحور الأول، هناك حقل في الفلسفة يعبر عنه بفلسفة الذهن. فلسفة الذهن ماذا تعني؟ كيف يمتلك الذهن القدرة على صنع الأفكار؟ كيف يمتلك الذهن القدرة على أن يحول الأصوات التي يسمعها إلى معاني؟ كيف يمتلك الذهن القدرة على أن يحول المعاني التي تخطر فيه إلى ألفاظ وأصوات؟ الذهن له عدة فعاليات وعدة قدرات تستوقف الإنسان أن يتأمل فيها. من هنا هذا الحقل المعبر عنه بفلسفة الذهن، عدة علوم تدرس هذا الحقل وتتأمل فيه: علم النفس، علم اللغة، علم الأعصاب. هذه العلوم الثلاثة معنية بأن تدرس قدرات الذهن، بأن تدرس طاقات الذهن. كل علم في مجاله يدرس قدرات الذهن، يدرس هذا الحقل المسمى بفلسفة الذهن. ما يهمنا في هذا المحور هو أن هناك اتجاهات ثلاثة حول الذهن البشري. اتجاه أن الذهن البشري يختلف عن الجسم. اتجاه أن الذهن البشري ظاهرة مادية. الاتجاه المستفاد من القرآن والسنة الشريفة ألا وهو اتجاه الهوية التي تجمع الذهن والجسم. فلأوضح هذه الاتجاهات الثلاث. الاتجاه الأول اتجاه ديكارت، هذا الفيلسوف الفرنسي. ديكارت يرى الثنائية، أن هناك ثنائية بين الذهن وبين الجسم، بين ما نعبر عنه بالمخ وما نعبر عنه بالعقل. فرق بين العقل والمخ، هناك ثنائية بين العقل وبين المخ. المخ ظاهرة مادية، العقل ظاهرة روحية، فالإنسان يعيش ثنائية بين ظاهرتين، ظاهرة روحية ليست مادية هي العقل، ظاهرة مادية وهي المخ. هناك فرق بين هاتين الظاهرتين، ما هو الفرق بينهما؟ ديكارت يقول الفرق بين المادة وبين العقل أن المادة تشغل الأبعاد الأربعة والعقل يتجاوز الأبعاد الأربعة. كيف يعني؟ يعني هذا الجسم الذي أنت تحمله، هذا الجسم ظاهرة مادية. ليش ظاهرة مادية؟ لأنه يشغل الأبعاد الأربعة، له طول وعرض وعمق وزمن. بما أن الجسم يشغل أبعاد أربعة، طول وعرض وعمق وزمن، إذن هو شيء مادي، إذن هو ظاهرة مادية. أما العقل فيخترق هذه الأبعاد الأربعة، العقل لا تحيطه الأبعاد الأربعة، العقل يتجاوز الزمن، يتجاوز الطول والعرض والعمق، يتجاوز هذه الحدود المادية ليفكر فيما بعد الحدود ويتأمل فيما بعد الحدود. إذن هناك فرق بين الجسم وبين العقل. الجسم ومنه المخ يقبل الانقسام، تقدر تقسمه يمين ويسار وفوق وتحت، بينما العقل يعني عملية التفكير، عملية التأمل، هذه العملية لا تقبل الانقسام. ما تقدر تقول أنا أفكر يمين أو أفكر يسار أو أفكر فوق أو تحت. عملية التفكير عملية بسيطة لا تقبل القسمة إلى هذه الأبعاد. إذن عندنا جسم يقبل القسمة وعندنا ذهن لا يقبل القسمة. أهم شيء ركز عليه ديكارت حتى يثبت الفرق بين المادة وبين العقل، وأن العقل ليس شيئا ماديا. ما هو؟ هو ما عبر عنه ديكارت بالشك المنهجي. شنو معنى الشك المنهجي؟ يعني أن الإنسان يمكن أن يشك في كل شيء إلا تفكيره، ما يقدر يشك في أنه يفكر. يمكن أن يفكر الإنسان، يمكن أن يشكك الإنسان حتى في جسمه. أحيانا يصيب حال الإنسان، يصيب الإنسان حالة يشك حتى في جسمه، هل له جسم أم لا، هل له جسد أم لا، يشك حتى في وجود جسمه. لكن هناك نقطة لا يشك فيها أبدا، وهو أنه لا يشك أنه يفكر، لا يشك أنه يشك، لا يشك في شكه، لا يشك في تفكيره. يشك في جسمه لكن لا يشك في تفكيره، هذا معنى أن التفكير غير الجسم، لذلك هو يشك في الجسم لكن لا يشك في أن له تفكيرا وأنه يفكر فيما حوله. إذن الفكر غير الجسم، فهناك ثنائية، شيء مادي نعبر عنه بالجسم المخ، شيء غير مادي نعبر عنه بالذهن بالعقل. هذا اتجاه ديكارت. الاتجاه الثاني الاتجاه السلوكي، المدرسة السلوكية في علم النفس، في المدرسة السلوكية رأيل هذا المؤسس للاتجاه النفسي للاتجاه السلوكي، هذا يختلف عن ديكار تماما 180 درجة. رأيل يقول بأنه ما عندنا شيء اسمه مخ وعقل، المخ هو العقل، العقل هو ظاهرة مادية ليس وراء هذه الظواهر المادية شيء نسميه العقل، ما في شيء آخر، ما في إلا المخ، وهذا المخ هو عقل الإنسان. ليس وراء المخ ظاهرة مجردة عن المادة نسميها الذهن أو نسميها العقل. لماذا؟ هو عنده قواعد وضعها حتى يصل إلى هذه النتيجة. كل جملة ذات محتوى لا يمكن أن يكون محتواها صادقا إلا إذا كانت قابلة للاختبار، وكل شيء إنما يقبل الاختبار إذا كان قابل للملاحظة، وما في شيء يقبل الملاحظة إلا إذا كان ظاهرة مادية أو سلوكية. كيف؟ هلا أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا أنت تسمع كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي، الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 يغلي. ليه؟ هذه الجملة لها محتوى، كيف تعرف أن هذا المحتوى صادق أم لا؟ صدق المحتوى بالاختبار. لا يمكن أن نصدق محتوى أي جملة نسمعها إلا باختبار هذا المحتوى. ليه؟ هذا أولا. كيف نحقق الاختبار؟ الاختبار بالملاحظة. لا يقبل الشيء الاختبار إلا إذا كان قابلا للملاحظة. هذه القاعدة الثانية. قاعدة ثالثة، كيف نقوم بالملاحظة؟ عبر الظواهر المادية والسلوكية. كل شيء نقدر في عالم المادة أن نلاحظه إذن هو قابل للاختبار، إذن هو قابل للصدق. كل شيء في عالم المادة لا نستطيع أن نلاحظه إذن ليس قابلا للاختبار، ليس قابلا للصدق. كل شيء إذن لابد أن يرجع لعالم المادة. ليش لازم يرجع لعالم المادة؟ حتى يكون قابل للاختبار. كل جملة صادقة هي التي تقبل الاختبار، والتي تقبل الاختبار هي التي تقبل الملاحظة عبر الظواهر المادية. ما لا يقبل الملاحظة لا يقبل الاختبار، ما لا يقبل الاختبار ليس بصادق. عبر هالقاعدة توصل صاحب الاتجاه السلوكي إلى أن العقل شيء مادي، ولك إذا مو مادي شلون أختبره؟ إذا قلنا العقل ليس ماديا إذن كيف يكون قابل للاختبار إذا لم يكن ماديا؟ كيف يكون صادقا إذا لم يقبل الاختبار؟ والاختبار فرع الملاحظة المادية. إذا كان العقل لا يقبل الاختبار عبر الملاحظة المادية إذن العقل ليس شيئا صادقا. الصدق يعني قابلية الاختبار. من هنا ذهب هذا الاتجاه إلى أن هناك شيئا واحدا مخ وهو العقل، والمخ شيء مادي إذن العقل شيء مادي. يتلف المخ عبر حادث سيارة يتعطل العقل، يشرب الإنسان مخدر يهيمن على حركة المخ يروح من عند العقل. العقل هو المخ، المخ شيء مادي إذن العقل شيء مادي. زين، طبعا نحن بين هذين الاتجاهين، اتجاه ديكارت اتجاه رأيل، بين الاتجاه الروحي بين الاتجاه المادي. هنا الحق مع من؟ مع ديكارت، أن هناك فرقا بين العقل وبين المخ. الفرق بين العقل والمخ كالفرق بين النطق والمعنى. أكو فرق بين النطق والمعنى أم لا؟ الآن الإنسان يريد ينطق بجملة معينة، مثلا يقول أنا أحب أنا أبغض، هذه الجملة أنا أحب، هذه الجملة لها نطق ولها معنى وهي التعبير عن الحب. هناك فرق بين النطق والمعنى. النطق شيء مادي، بينما المعنى، معنى كلمة أنا أحب، هذا المعنى ليس شيئا ماديا. الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين النطق والمعنى. المخ مجرد أداة مادية يستخدمها العقل، وليس العقل هو المخ. العقل قوة وراء هذا المخ، تستخدم المخ كأداة للتفكير للوصول إلى النتائج. أضرب لك شاهد على ذلك. يعني الآن مثلا كل ظاهرة سلوكية وراءها ظاهرة عقلية وليس العكس، وليست كل ظاهرة عقلية وراءها ظاهرة سلوكية. أي ظاهرة الآن سلوكية؟ قوم، تجلس، القيام، الجلوس، المشي، الأكل، الشرب، كلها الظواهر السلوكية وراءها ظواهر عقلية. لو لم تتصور المشي ما مشيت، لو لم تتصور الأكل ما أكلت. أنت حتى تأكل هذا الأكل الظاهرة المادية الظاهرة السلوكية. الأكل يحتاج إلى أن تتصور الأكل أولا، تحتاج إلى أن تقصد الأكل ثانيا، بعدين تمارس عملية الأكل. الأكل ظاهرة سلوكية وراءها ظاهرة عقلية وهي التطور والعزم. لكن ليست كل ظاهرة عقلية وراءها ظاهرة سلوكية. مثل شلون؟ مثل التأمل. الآن أنت تجي تنام على ظهرك وتغمض عينيك وتتأمل، هل هذا التأمل وراءه ظاهرة سلوكية؟ لا. الإنسان أحيانا يخلو بنفسه، زين؟ يستلقي ويرتخي ويتأمل، يتأمل في الدنيا، يتأمل في السماوات، يتأمل في ذاته، يتأمل في سلوكه، يتأمل في أفعاله. حالة التأمل ظاهرة عقلية ليست وراءها ظاهرة سلوكية. إذن هذه الحالة، حالة التأمل، تدلل على أن العقل شيء والمادة شيء آخر. ظاهرة التأمل ظاهرة عقلية مجردة عن المادة، لا يمكن اختبارها عبر المادة. تقدر أنت تختبر عملية التأمل عبر المادة؟ ظاهرة لا تقبل الاختبار والملاحظة المادية، مع ذلك هي ظاهرة وجدانية صادقة، مما يدلل على أن العقل شيء والمخ والبدن والجسم شيء آخر. المدرسة الإسلامية تؤمن أن هناك هوية، سميها بنظرية الهوية، هوية تجمع هذين العنصرين، عنصر روحي اسمه العقل، عنصر مادي اسمه الجسم والمخ. هذان العنصران هناك وجود يجمعهما معا. الوجود الذي يجمع هذين العنصرين نسميه الهوية الإنسانية. الوجود الإنساني وجود يمتلك هذين العنصرين، العنصر الروحي وهو العقل، والعنصر المادي وهو الجسم والمخ. القرآن الكريم يشير إلى أن هذا الوجود عاش حركة ذاتية صميمية يعبر عنها الفلاسفة المسلمون بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هي التي جعلت من الإنسان يمتلك هذين العنصرين، العقل والجسم، العقل والمخ. فلا أبين لك بالمثال، يعني الآن مثلا البذرة تتجي إلى بذرة شجرة التفاح، بذرة شجرة البرتقال، هذه البذرة تضعها في التربة، زين، تجعل معها السماد، تسقيها الماء، كانت بذرة، لكن عبر الزمن تحولت البذرة إلى شنو؟ شجرة مثمرة. البذرة عاشت حركة، هي كانت تتحرك، مو تتحرك حركة مكانية، تتحرك حركة جوهرية وجودية. البذرة تتحرك في صميم ذاتها وفي صميم جوهرها، هذه الحركة في داخل جوهرها خلقت منها شجرة مثمرة. الحركة الجوهرية حركة الوجود في صميم ذاته، في صميم جوهره، حتى يتحول إلى وجود آخر، إلى شكل آخر. نفس الشيء في الإنسان. الإنسان كيف بدأ؟ بدأ بحويم منوي صغير، هذا الإنسان، هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان الذي يصنع المعجزات، هذا الإنسان الذي يصنع الإنجازات الضخمة. هذا الإنسان يرجع إلى حويم منوي حقير جدا. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، يفتخر على من هو، ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. أول الإنسان هو حويم منوي، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق التصق بجدار الرحم، حويم المنوي بعد التلقيح مع البويضة التصق بجدار الرحم، عندما التصق بجدار الرحم بقي في مكانه، لكنه يتحرك في داخله. من حيث المكان هو واقف، لكن من حيث الوجود هو متحرك. هذا الحويمن المنوي الملقح يتحرك في صميم ذاته وفي جوهر وجوده حركة شديدة حولت ذلك الحويمن المنوي إلى إنسان. عبر الحركة الجوهرية تحول إلى إنسان. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. شوف القرآن يفسر الحركة كيف تطورت. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. الخلق الآخر هو العنصر العقلي، العنصر الروحي. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. بعد أن عرفنا أن الذهن ظاهرة تجريدية، ظاهرة غير مادية عبر التأمل، الذهن يمتلك الوعي. الوعي ما هي درجاته ومراتبه؟ نرجع الآن إلى ما يذكره علماء النفس. علم النفس طبعا مدارس، ذكرنا المدرسة السلوكية، هناك مدرسة أخرى في علم النفس تسمى المدرسة الاستبطانية. المدرسة الاستبطانية من وظائفها التحليل، تحليل عملية الذهن، تحليل عملية الإدراك والوعي. الوعي عندما نقوم بتحليله، شنو يعني الوعي؟ الوعي له درجات، درجات ومراتب خمس. المرتبة الأولى الوعي عبارة عن اليقظة، في إنسان نائم وفي إنسان مستيقظ. أول مرتبة من مراتب الوعي اليقظة، أن الإنسان مستيقظ وليس بنائم. زين، نجي الآن إلى المرحلة الثانية. ليس كل مستيقظ منتبه، هو مستيقظ لكن مو منتبه. شوف الآن الإنسان جالس بالمحاضرة أصلا هو يفكر في شنو؟ في حاجة ثانية. فكر أول المحاضرة سمع كلمة الذهن، قال خليه الآن يتكلم، خليه أفكر في أشياء ثانية، خليه على راحته يأتي، أنا خليه أروح أفكر في أموري وأوضاعي. ليس كل مستيقظ منتبه، هو مستيقظ لكنه غير منتبه، ذهنه شارد في أمور أخرى، في قضايا أخرى. إذن الدرجة الثانية من درجات الوعي هي الانتباه، بعد اليقظة أن يكون منتبه، يعني يركز في تفكيره وليس غافلا ولا شاردا. زين، الدرجة الثالثة هي الوعي الذاتي. كيف يعني الوعي الذاتي؟ أن تعي أنك تعي. كيف تعي أنك تعي؟ شوف، هذه ميزة للإنسان يختلف بها عن الحيوانات، أنه يعي لوعيه، يعي لفكره. أنا الآن جالس أحلل مسألة رياضية، أفك معادلة رياضية، أنا أفك المعادلة وأنا ملتفت إلى أنني في حالة تفكير وفي حالة تحليل وفي حالة تأمل. الوعي للوعي، الوعي للفكر، هذا يسمى الوعي الذاتي. زين، بعدين نجي للمرحلة الرابعة وهي مرحلة الاستبطان. شنو يعني مرحلة الاستبطان؟ انت عندك عقل ظاهر وعقل باطن، كل انسان يمتلك عقلين، عقلا ظاهرا وهو الذي يفكر ويحلل، وعقلا باطنا وهو الذي يختزل الميول ويختزل النوايا والدوافع. هلا اضرب لك مثال على العقل الباطن. الآن أنت تجي إلى المأتم الحسيني، يقال لك هناك مجلس حسيني، مأتم حسيني، أنت تجد نفسك تلقائيا تذهب إلى المأتم الحسيني. بعد ما تسأل نفسك ما هي الدوافع التي دفعتني للذهاب إلى المجلس الحسيني، ما تسأل. ولو سألت نفسك لماذا أنا أحضر المجلس الحسيني، لماذا لما سمعت أن هناك مأتما حسينيا حضرت، ما هي الدوافع، ما هي المحفزات، ما هي الأشياء التي دعتني إلى الحضور، ما هي؟ تجد أن الدوافع مختبئة في العقل الباطن. يعني أنا إنسان ربتني أمي منذ صغري، رباني أبي منذ صغري على حب حسين وعلى الإخلاص للحسين وعلى الارتباط بالحسين. هذه التربية حولت إلى دوافع، هذه الدوافع حولت إلى جزء من شخصيتي، هذا الجزء من شخصيتي مرتسم في العقل الباطن من حيث لا أشعر. أنا الآن كبرت ما يحتاج أفسر الدوافع، أجد نفسي بشكل تلقائي أحضر المجلس الحسيني، بينما الدوافع للحضور مختبئة في ذلك العقل المسمى بالعقل الباطن. هذا العقل الباطن أشار إليه القرآن الكريم في قوله عز وجل: هو يعلم السر وأخفى. في شيء أخفى من السر؟ لأخفى من السر هو العقل الباطن. إذن مرحلة الاستبطان هي مرحلة رابعة من مراحل الوعي، أن تدرك أن لفعلك دوافع موجودة في العقل الباطن لك. المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل الوعي تسمى المعرفة. يعني شنو المعرفة؟ يعني أن تحيط بأسباب الفكرة من كل جانب. يطلب منك محاضرة وقال لك: نريد منك محاضرة حول النفس، حول العقل، حول المادة المضادة، حول الثقوب السوداء في الفيزياء، نريد منك محاضرة حول ذلك. أنت إذا جمعت كل المعلومات المتعلقة بنظرية الثقوب السوداء، أنت إذا جمعت كل المعارف المتعلقة بنظرية المادة ومضاد المادة، إذا جمعت كل المعلومات المتعلقة بهذه النظرية الفيزيائية، جمع المعلومات كلها هو أرقى درجات الوعي، يسمى بالمعرفة. وصلت إلى درجة المعرفة لأنك أحط بجميع المعلومات المتعلقة بهذه النظرية. هذا هو المحور الثاني من حديثنا، كان حول مراتب ودرجات الوعي. نجي إلى المحور الأخير من حديثنا، أهمية العقل في النصوص الإسلامية. صلوا على محمد وآل محمد. عندما نرجع إلى تراثنا الإسلامي، كيف يتحدث عن العقل وأهمية العقل؟ هنا نجد مضمونين مهمين. المضمون الأول، لاحظ القرآن الكريم يعبر باللب ويعبر بالفكر ويعبر بشنو؟ بالقلب. ما هو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ عندنا فكر، عندنا لب، عندنا قلب. الفكر يقول عنه القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا فكر. وأحيانا نعبر باللب: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباب جمع لب. وأحيانا يعبر بالقلب يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب يفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها. شنو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ هذه كلها تعبر عن درجات للمعرفة. الدرجة الأولى هي الفكر. الفكر عبارة عن التأمل، حركة التأمل، حركة الذهن وهو يتأمل ويحلل. هذه الحركة يسميها القرآن فكر. هذه الحركة هي الدرجة الأولى التي يمتلكها الإنسان وهو يسير نحو الحقيقة، الفكر. زين، وصل إلى النتيجة عبر المعطيات، معطيات حسية، معطيات تجريبية، معطيات عقلية، جمع المعطيات، قام بتحليلها، وصل إلى النتيجة. الوصول إلى النتيجة يعبر عنه القرآن لب. اللب أن تصل إلى النتيجة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
زين،
طيب وصلنا إلى النتيجة، بس هل القلب تقبل النتيجة؟ أحيانا القلب له إقبال وإدبار، يقبل أو يدبر، يعرض أو يتقبل. القلب قوة أخرى غير اللب، غير التفكير. لديك قوة أخرى قد تقبل الحقيقة وقد ترفضها، قد تقبل النتيجة وقد ترفضها. القلب الذي يقبل ويدبر، هذا القلب يعنى به القرآن الكريم كثيرا عندما يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يهتدي ويعمى، لأنه قد يقبل الحقيقة فيصبح مهتديا، قد يرفض الحقيقة فيصبح أعمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن إذا وصلت إلى درجة أن قلبك اطمأن واستقر وقبل النتيجة فقد وصلت إلى مرحلة فقه القلب، أصبح قلبك متفقها للنتيجة التي وصلت إليها. هذا المضمون الأول. المضمون الثاني، كيف نستثمر عقولنا في عبادة ربنا؟ لاحظوا هذا النص الوارد عن النبي محمد. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. مو كل واحد يقول أنا عاقل. طيب أنت عاقل وأنت مصر على المعصية، كيف؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. الإمام الصادق عندما نقل هذا الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله اعترضوا عليه، قالوا يا سيدنا فما بال معاوية؟ تقول العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. طيب معاوية ما عبد الرحمن، يعني ما كان عاقل؟ قال ذلك ليس بعقل، إنه شيطنة ومكر. في فرق بين العقل وبين الشيطنة. العقل أن يوصلك إلى عبادة الله، العقل أن يوصلك إلى طاعة الله، العقل أن تستثمر فرصة الزمن الذي تعيش فيه. كلنا يفكر في أموره المادية، الطالب يفكر في دراسته، كيف ينجز دراسته، كيف يصل إلى أفضل المعدلات، كيف يصل إلى أعلى الدرجات. يصرف الطالب وقته في إنجاز دراسته. العامل التاجر يفكر كيف يستثمر تجارته، كيف يصل إلى أفضل الأرباح. كلنا نفكر ونستخدم هذه الطاقة في قضايانا المادية، يعني نستخدم الطاقة في مدة قصيرة اسمها الدنيا. كل الطاقة نستنفذها لأجل الدنيا، لأجل هذا العمر القصير. هذا ليس عقل. العقل هو أن تستثمر فرصة الزمن للخط الطويل وليس للخط القصير. نحن نستثمر فرصة الزمن في الخط القصير، دراستي، عملي، أرباحي، زوجتي، أولادي، معيشتي، حياتي. نحن دائما نستثمر عقولنا في الخط القصير. معيشتنا، دنيانا، أرباحنا، هذا ليس عقلا. العقل في تراث النبي أن تستثمر فرصتك على الخط الطويل. القرآن الكريم يقول: ماذا قدمت لحياتي فلينظر الإنسان. القرآن الكريم يركز على استثمار الفرصة للخط الطويل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شنو قدمت لغد؟ هناك يوم وهناك غد. نحن مشغولون باليوم، نحن كلنا مشغولون باليوم، راحتنا وأرباحنا وأولادنا وزوجاتنا هذا اليوم، بس العقل يقول انظر إلى غد. انظر إلى غد، ماذا أحدثت لغد؟ يا ليتني قدمت لحياتي حياة الغد وليست حياة اليوم. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يمر بالسوق، سوق الكوفة، يرى الناس، هذا يبيع هذا يشتري، يختلفون يساومون يحلفون. يقف الإمام علي عليهم ويبكي ويقول: يا عبيد الدنيا ويا عمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ متى؟ إذا أنا كل وقتي مشغول بدراستي أو بأعمالي، إذن متى أهيئ الزاد؟ متى أستعد للمعاد؟ متى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ إذا كنت عاقل فالعقل هو الذي ينبهك على أن وراء يومك غدا، ووراء الدنيا آخرة، ووراء هذا المكان المريح. أنت تيجي بالليل شوف سريرك مكان مريح، وسادة ناعمة تستلقي عليها وتستغرق في النوم العميق. إذا رأيت سريرك فتذكر قبرك. اليوم سرير وغدا قبر، اليوم دنيا وغدا آخرة. إذا نظرت للسرير تذكر القبر الذي ينتظرك، تذكر اللحد الذي هو مقرك الدائم. هذا السرير مقر مؤقت، هناك مقر دائم، هناك مستراح دائم، ألا وهو القبر، ألا وهو اللحد. إذن من هنا أمير المؤمنين علي عليه السلام كما نقل عنه ضرار يقول: ولقد رأيته ليلة من ليالي. يتحدث عن أمير المؤمنين ماثلا في محرابه، قابضا على جيبته وهو يبكي ويقول: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد. أمير المؤمنين يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هناك طريق موحش سنسلكه فرادى، لن يكون معنا أحد. نحن في هذه الدنيا إذا سافرنا معنا رفقاء، معنا أصدقاء، معنا أصحاب يرفعون عنا الوحشة، لكن هناك سفر موحش ليس معنا رفقاء ولا أصدقاء ولا أصحاب، نسير فيه وحدنا، طريق مظلم موحش نسير فيه وحدنا. القرآن الكريم يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بعد السفر ووحشة الطريق. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله بادر، إذا كنت صاحب عقل فبادر، اغتنم فرصة الحياة، اغتنم فرصة الزمن، بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك. ما دام انت شاب وعندك قدرة على العبادة، عندك قدرة على صلاة الليل، تنتظر صير عمرك 60-70 سنة ما تقدر تصلي صلاة الليل، انت عندك طاقة تصلي صلاة الليل، بادر بشبابك قبل هرمك، وبصحتك قبل سقمك، وبحياتك قبل موتك، وبغناك قبل فقرك. بادر، اغتنم الفرصة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. نحن نخسر كل دقيقة تمر علينا، احنا مو في حالة ربح، كل دقيقة تروح ما ترجع، فنحن في حالة خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين استثمروا فرصة الزمن، هؤلاء هم العاقلون الذين استثمروا فرصة الحياة. عليك أن تحرك عقلك نحو عبادة الله، أن تغتنم فرصة كل ليلة تمر عليك، أن تصلي نافلة، أن تقرأ قرآن، أن تقرأ دعاء. عليك أن تستثمر هذه الحياة في التزود إلى الآخرة. الإمام الحسين حينما وقف على الجيش المعادي له، وهو جيش خدعته الدنيا، خدعته المادة، ذكرهم بمصيرهم، ذكرهم بحقارة دنياهم، ذكرهم بأن عليهم أن يستثمروا عقولهم. قال ما هذه الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ثم قال أيها الناس انسبوني من أنا، حركوا عقولكم، أشغلوا أذهانكم، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا لأنفسكم فحاسبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم، إن صرف دهر نابا أولم يوص من النبي، وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأجنة والرماح جوابا، حتى إذا أزفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، يا 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 ومضى لهيبا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، يا يا فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصام لذاب. وقفت زينب على جسده نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه. صارت ترفع الأطفال واحدا بعد الآخر إلى أن أبعدتهم عن جسد الحسين. وقف زينب تنظرها وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا وإماما فتمزقت عظامه وتكسرت جناجن الصدر. ساعد الله قلب العقيلة زينب. ماذا تصنع في هذا الموقف؟ توجهت نحو المدينة نحو قبر جدها رسول الله. نادت جد يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي العطشان حتى مضايا. يا وين يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه. والله يعالج بالشمس من خطيه أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آباله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبق الصلوات.